نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اما بعد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول هذه الامة بالمواعظ والوصايا التي ترشدهم الى صراط الله تبارك وتعالى. كان تعهدهم عليه الصلاة والسلام بالنصح اتيانا لهذا الدين الذي حمله الله تبارك وتعالى امانة تبليغه الى العالمين. وكان الصحابة رضي الله عليه الصلاة والسلام عن امور تقربهم عليه الصلاة والسلام عن امور تقربهم الى الله عز وجل وتباعدهم عن كل ما يصيبه جل وعلا. فهذا سفيان او جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه يحدثنا عن موقف حدث له مع النبي عليه الصلاه والسلام. الصحابي يستفسر والنبي صلى الله عليه وسلم يبين له معالم الطريق. فهذا جرير يقول: قلت يا رسول الله، قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا بعدك. قال: قل آمنت بالله تعالى ثم استقم. هذا الصحابي الجليل يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يضع له قاعدة كلية يسير على ظهرها الى الله: قل لي في الاسلام قولا لا اسأل عنه احدا بعدك، قل لي قولا جامعا لا احتاج معه الى سؤال الناس او الى استفتاء الناس، قل لي قولا يؤدي بي في نهاية المطاف الى الدخول بسلام على الله تبارك وتعالى. فقال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله تعالى ثم استقم. هذا أصل جامع من أصول دين الإسلام. قل آمنت بالله تعالى ثم استقم على تكاليف الإيمان التي فرض الله تبارك وتعالى على العالمين. قل آمنت بالله، لأن غير المؤمنين لا يقبل منهم عمل ولا استقامة. هؤلاء الذين ذكر الله عز وجل حاله في يوم القيامة: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أعمالهم كتراب في بصحراء يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. فالإيمان أصل أصيل من أصول قبول العمل، بل هو أصل أصول قبول العمل. كل عمل لا بد من توفر ثلاثة شروط فيه حتى يكون صالحا مقبولا في ميزان الله تعالى. أولها الإيمان. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هذا الإيمان، أن يعمل الإنسان على وفق الإيمان بالله تبارك وتعالى. والإخلاص الإخلاص لله جل وعلا ومتابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا العمل. ما تتوفر هذه الأصول السعادة في أي عمل لو اختل واحد منها فالعمل مرفوض ومردود على صاحبه. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قل آمنت بالله ثم استقم. هذا في دلالة على أن الإيمان ليس قولا يقال ثم يحب الإنسان بعده من الشهوات ما شاء، لا، قل آمنت بالله ثم استقم. استقم على طاعة الله، استقم على عبادة الله تبارك وتعالى. هذا هو الصراط المستقيم الذي سأله المؤمنون ربكم تبارك وتعالى، والذي يرددوه كل مسلم في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم. الصراط الواضحة التي لا غبش فيها ولا التواء، الذي تدخل بالعباد على ربهم تعالى. صراط الذين أنعمت عليهم، هؤلاء الذين أنعم الله عليهم الذين ذكرهم في الآية الأخرى من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذه الطريق الواضحة دين الإسلام، فطرق الضلالة كثيرة وطريق الحق طريق واحدة لا خرج فيها ولا التواء. قل آمنت بالله تعالى ثم استقم. استقم على هذه الطريق، استقم على هذه العقيدة، استقم على هذه الجادة فلا تتلفت يمينا او شمالا الى مناهج بشرية وافكار بشرية، لكن استقم على المنهاج الالهي والوحي الالهي والسنة النبوية. هذه هي الاستقامة التي يبشر الله عز وجل اهلها قبل الخروج من الحياة بالامن والامان. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند موتهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الاستقامة هي الالتزام بدين الله تبارك وتعالى. قل ولا تقل، افعل ولا تفعل، هذه التكاليف الشرعية التي نزل القرآن الكريم يقررها في دنيا البشر ويرشد إليها جماعات المؤمنين في كل زمان ومكان. قل آمنت بالله ثم استقم. يستقم قلبك وجوارحك على دين الله تبارك وتعالى. واستقامة القلب هي تنقية هذا القلب من كل ما يزور أو يشوش عليه من عقائد أو أفكار أو أخلاق رضية سيئة كالحقد والبغضاء والحسد والغش والخداع والمقاتلة والرياء والنفاق، كلها أمراض قلبية تودي بصاحبها في نهاية المطاف. القلب هو الملك، فإن استقام القلب استقامت سائر جوارح الإنسان. عندما تجد في حال إنسان اعوجاجا فاعلم أن في قلبه مرضا، أن هذا المرض المستقر في قلبه هو الذي أدى به إلى الوقوع في المخالفات وفي المعاصي وفي الاعوجاج. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صرخت صرح الجسد كله، وإذا فقدت فقد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب هو القوة المحركة الدافعة لسائر الأعضاء، هو الملك والأعضاء جنود. إن استقام القلب استقامت أعضاء الإنسان وجوارحه، وإن مرض القلب وحسد فسدت الأعضاء وفسدت الجوارح وظهرت الأمراض على سائر البدن. ألا وإن في القلب مضغة إذا طرحت
طرح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. فقلب الانسان بقدر اقترابه من وحي الله عز وجل تكون قوته وتكون استقامته، وبقدر بعده عن هذا المنهاج الالهي يكون مرضه وسقوطه واستدامه وموته. مصداق ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يصف لنا كيفيه الخطر الذي تقوم به الفتن بقلب الانسان. فالحكم لا يدخل على القلب مرة واحدة، والمعاصي لا تهجم عليه مباشرة، وإنما القلب يتعرض لغزو من الفتن حتى يخر طريعا في نهاية المطاف، إن لم يتعوذ بالله ويلجأ إليه خر طريعا تحت ثوابت هذه الفتن. يقول عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، كداما كما تمسك بحصيرة وتكل أعوابها واحدا في إثر واحد، فكذلك الفتن تعرض على القلوب عودا عودا واحدة في إثر أختها. فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، عندما يتعوذ بالله من الفتنة، عندما يلجأ إلى الله ويبتهل ويدعو أن يصرف عنه الفتنة، يصرف عنه هذه الفتنة. أن تقرأ في حال يوسف عليه الصلاة والسلام عندما عرضت عليه الفتنة وهرب منها، وجاء النسوة يراود له عن نفسه مع امرأة العزيز، ماذا قال؟ قال: ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه، والا اصرف عني كيدهم اصب اليهن واكن من الكافرين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم، لانه لجا الى الله، لم يتكل على حوله وقوته، وانما يجد الانسان حوله وقوته ويلقي بحمله كله على الله تعالى ليخلصه من هذه الفتن. فالحياة كلها فتن، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، تترك فيه أثرا من نور الوحي، لأنه هرب من الفتنة، ولأنه استعاذ بالله من الوقوع في هذه الفتنة. وأيما قلب أشرب نكتت فيه نكتة سوداء، القلب الصحيح الذي يتمنى الفتنة ويشرئب لهذه الفتنة، يسمع أن في المكان الفلاني قتل تاهو، فيروح من هناك، لا تمر من هذا المكان، يقول لك: أريد أن آخذ فكرة كهؤلاء الذين يشترون صحف الملاحدة وجرائد الملاحدة، ولا يهم لهم إلا في قراءة المجلات تترك أثرا أسودا في قلوبهم، لأن هذه الأشياء من تخصصات الكبار الذين توصلوا عبر سنين طويلة على دراسة الفقه والعقيدة، فأصبح لهم مادة في معرفة الحق ومحاربة الباطل. أما أن يأتي إنسان لم تثبت قدمه على عتبة الإسلام ثم يفتش في الإنجيل وفي التوراة ويقول لك: أريد المناظرة مع هذا الكتاب، أنت لا تكره لهذه المناظرة، توفر على قراءة القرآن وقراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا تضيع عمرك في مشاهدة البرامج والمناظرات والفيلم الفلاني حتى أحذر الناس منه، يبحث عليه الشيطان حتى يدمن هذه الأشياء وينزل من الالتزام بالدين كما تسل الشعرة من العجين. فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب ضعف أمام هذه الفتنة نكتت فيه نكتة سوداء، علامة سوداء تترك أثرا أسودا في قلبه، حتى تعود القلوب على قلبين لتتحول تصنيفات القلوب في نهاية المطاف في مواجهة الفتن إلى قلبين لا شانس لهما. قلب أثر مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، قلب المؤمن هذا هو القلب، قلب أبيض
مثل الصفا،
مثل هذه الصخرة الزلقة البيضاء التي لا يقف عليها الماء او الخضور
لانها شديدة النعومة والانزلاق.
وكذلك قلب المؤمن لا تستقر عليه فتنة ولا تنقر فيه نقرة واحدة،
قلب قوي في مواجهة الفتن
وقلب اسود مربادا اي شديد السواد في زرقة كالقلب الميت تماما،
هذا هو قلب المنافق والعاصي.
وقلب اسود مربادا
كالكود مدخنا
كالكود المقروف لا يعرف معروفا
ولا ينكر منكرا.
الكود المقروف لا يصعد الماء اليه، اذا اردت ان تملا كودا بالماء فلا بد ان تضعه على حاله، اما ان تضعه على فمه على الماء
فلا يصعد الماء فيه. وكذلك القلب المنكور
لا يصعد فيه الهدى ولا يتاثر بالهدى ولا يسمع كلام الله ولا حديث رسوله
صلى الله عليه وسلم، لانه قلب لين
قلب قاس كالحجاره
او اشد قسوه من الحجاره،
فالحجاره منها رقيق
يتفجر منه الماء
ويعر
من خشيه الله تبارك وتعالى. لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
أما القلوب المريضة
فلا يؤثر فيها قرآن
ولا معروف
ولا حديث لنبي عليه الصلاة والسلام،
لأنه قلب لم يعد مؤهلا لتحمل أمثال هذه التكاليف. قل آمنت بالله تعالى
ثم استقم. استقامة القلب تؤدي إلى استقامة سائر الجوارح.
أن يكون هذا القلب قلب أبيض، قلب لا يحمل ضرائب لأحد،
هذه منظرة
ودرجة صديقية لا يصل إليها إلا الأقلون. جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يوما فأشار إلى ناحية وقال أفطر عليكم رجل من أهل الجنة الآن، فطلع رجل في رواية أن هذا الرجل هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وفي اليوم الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى نفس الناحية يفطر عليكم رجل من أهل الجنة الآن، فجاء نفس الرجل. وفي الثالثة قال يفطر عليكم رجل من أهل الجنة الآن، فجاء الرجل هو. فقال عبد الله بن عمرو فأردت أن أعرف عمله، فذهب إليه فقال لقد ناحيت أبي، فهل لك أن تضيفني؟ قال على الرحب والسعه. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه فما وجدت لكم كثير صلاة ولا صيام، فلما دام الحال ثلاثا قلت له لم الاحي ابي ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فذكر له الحديث، فاردت ان اعرف عمله لانه كان احرص شيء على الخير. لما سمع ان هذا الرجل من اهل الجنه اراد ان يعرف ما العمل الذي يعمله هذا الرجل يؤدي به الى الجنه حتى يعمل مثله. هكذا يكون الالتزام، هكذا تكون الطاعة، هكذا تكون المسابقة إلى الله تبارك وتعالى. الإنسان ليس تسجيلا يسمع ويردد ولا يعمل، بل هو إنسان تأوب في طاعة الله يريد أن يتعلم كل خصلة خير تدخله على الله عز وجل. ذهب إلى الرجل فلما لم يجد له كثير صلاة في ليل ولا كثير صيام سأله عن السبب، فقال الرجل رضي الله تعالى عنه هو ما رأيت، يعني ليس لي عمل خير ما رأيت. لو كان واحد منا نصير في حقه هذا الكلام لشرح بأنفي وقال أنا لا أكثر عن قراءة القرآن والصيام وقيام الليل والصدقة، ويعدد أقوالا لا يصنع شيئا منها، لكن هؤلاء كانوا مؤمنين حقيقيين. قال لا شيء أكثر مما رأيت، لكنني أبيت وأنا سليم الصدر لكل مسلم. فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما هذه التي بلغت بك، هذه الخطوة من خصال الخير يعجز عنها الكثيرون، هذه الخطوة تحدث في هذا الرجل ان يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم انه من اهل الجنه، يبيت وهو سليم الصدر لكل مسلم، لا يحمل مغيبة على احد، لا يحمل حقدا او حسدا. بعض الناس لا ينام حتى يخطط للامه كلها مكرا وداء، وماذا سيصنع مع فلان عند طلوع الشمس، وماذا سيصنع مع علان، واي قالة كون جديدة سيطلقها في حق فلان، واي كذب واضطراب سيرمي به فلان، واي بهتان وزور سيطلقه على فلان. قلوب مريضة. اما قلوب هؤلاء فكانت قلوبا حية بذكر الله تبارك وتعالى. ذكر الله هو الذي يحيي القلوب وبه تطمئن هذه القلوب. القلوب لا تحيا وسط الاغاني والموسيقى، القلوب لا تحيا وسط الدجل والدور، القلوب لا تحيا وسط المرضى والعقار، لكنها تحيا بذكر الله بوحي الله. قال الله تعالى: وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. وقال الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا هو السبيل لاحياء القلب، هذا هو السبيل لان يكون القلب قلبا مؤمنا مفعما بالايمان وحب الدين وحب عباد الله تبارك وتعالى. الانسان لا يذوق حلاوه الايمان حتى يحقق امورا، فللايمان حلاوه يذوقها اهل الايمان الحقيقيون الذين عاشوا للايمان وبالايمان، هؤلاء يتذوقون حلاوته. يقول النبي عليه الصلاه والسلام: ثلاث من كن فيه وجد حلاوه الايمان. اذا للايمان طعم، من منا ذاق هذا الطعم؟ من منا ذاق طعم الايمان؟ ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا يحب أحدا لمنفعة ولا لمصلحة، لا يحب أحدا حتى يقدره أو يجعله إماما أو مؤذنا أو خطيبا أو نحو ذلك، ليست هذه هي المحبة، بل يحبه لله، يحب المرء لله، لا يحبه ليتاجر معه أو ليعطيه مالا أو يوفر له عملا، وإنما يحبه لله عز وجل حبا مجردا لا رغبة فيه ولا طمع. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن توقد نار عظيمة فيحزق فيها أحب إليه من أن يعود كافرا. لو حرق بالنار هذا أحب إلى قلبه من أن يعود كافرا، أو يرتد عن دين الإسلام، أو يعتنق نحلة كفرية وثنية يخرج بها عن رفقة الإيمان وحظيرة الإسلام. قل آمنت بالله ثم استقم. استقامة القلب ثم استقامة الجوارح على طاعة الله تبارك وتعالى. هذه الجوارح سيسألنا الله تبارك وتعالى عنها، عن كل ما قدمنا بها من عمل في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا اللسان ستسأل عن حصانه في يوم القيامة، تلك العين ستسأل عن نظارتها، هذه الأذن ستسأل عن سماعها، اليد والرجل ستسأل عن خطواتها وعن قطشها. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ستسأل عن كل شيء، لا يوجد أمر من الأمور يضيع، بل كل ما قدمته ستجده مبصورا في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حبيبا. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عزيز. كل قول يخرج من الفم لا عود اليه، بل يطهر عليك في هذا الكتاب. الا لديه رقيب عزيز يترقبه ثم يدونه عليه، ثم يسألك الله تبارك وتعالى عنه في يوم القيامة. هذه المحاسبة، كل عضو من الأعضاء له معاصي، لذلك معصية الزنا لا تقع إلا موزعة على كل عضو من أعضاء الإنسان. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يرسم لنا هذه الصورة، يقول إن الله تعالى كتب على ابن آدم حقه من الزنا، نصيبة من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فالعين تثني وزناها النظر، النظر إلى العالمية، النظر إلى المرأة المتبرجة، النظر إلى الفيلم الخليع، النظر إلى الصورة في مجلة أو في جريدة أو على شواطئ البحار أو عند أبواب السينمات أو إلى البنات الخليعات العرايا المتبرجات. هذه النظرة جزء من الزنا، العين تثني وزناء النظر. لذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من يقع بصره على امرأة بغير عمد أن يصرف بصره، قال اصرف بصرك، اصرف بصرك، لأن النظرة فهم مسموم من سهام الإبليس، إذا وقع في قلب العبد ترك فيه أسوأ البصر. العين تثني وزناها النظر، والأذن تثني وزناها السماع، تسمع أشرطة الغناء، تسمع أشرطة الموسيقى، تسمع من هنا ومن هنا، تسمع أن فلانا رجل خريج خبير بالإيقاع في النساء، لو خبرة طويلة في عالم المرأة فيتسمع إلى أصدقائه في الجامعة، في العمل، في المدرسة، ويتمنى، يتمنى أن يكون واحدا من هذه الكتيبة السوداء، كتيبة العصيان الشيطانية. والأذن تثني وزناها السماء، والفم يثني وزناه الكبد، واليد تثني وزناها البطش، والرجل تثني وزناها الكبر. يسمع في المكان الفلاني نساء عراي على الشاطئ فيذهب ويمسك نامها حتى يشاهد، يقول لك ذهب ليمتع عينيه، بل هو ذهب ليزود عينيه، ذهب ليلوث ويدنس عينيه. هذه ليست متعة، المتعة الحقيقية ما كان موافقا لدين الله تبارك وتعالى، هذه هي المتعة. أما ما كان في عصيان الله فلا يعود على الإنسان إلا بالخسارة والدمار في الدنيا والآخرة. والعيش تثني وزناها الكبر، والقلب يثني، كيف يثني القلب وزناه، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، القلب يهوى ذلك ويتمنى، يتمنى أن لو كان مثل فلان الثاني المعروف بالزنا، يتمنى أن لو كان مثل فلان المعروف بأنه منغمس في عالم النساء والبنات ونحو ذلك من الرذائل، فيتمنى القلب ويهوى، ويعمل الشيطان عمله حتى يموت القلب في مثل هذه الظروف، القلب يهوى ويتمنى. أما التوقيع النهائي على هذه المصيبة وتلك المعصية فهو الفرج، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. أرأيت كيف وزعت معصية واحدة على أعضاء الإنسان عضوا عضوا؟ فاستقامة الجوارح لا تكون إلا بالخضوع التام لأمر الله تبارك وتعالى. فالإنسان عندما يرفع يده بصدق وإخلاص يسأل ربه تعالى والتوفيق والهداية والسداد، هذا الإنسان لا يتخلى الله تبارك وتعالى عنه. عندما يعرف صدقه وإخلاصه وحبه لله عز وجل، أما الإنسان المشغول المراد الكون فإن الله عز وجل يتخلى عنه ويوكله إلى معصيته. المعصية تتخلى عن صاحبها أحوج ما يكون إليها. رأيت إلى هذا المحتضر وهو يودع الحياة لا يستطيع أن ينطق بكلمة التوحيد. لماذا؟ لأنه عاش حياته فاجرا عاصيا لاهيا ناسيا. فكيف تذكر الله تبارك وتعالى في هذا الموقف؟ هذا موقف ثبات وتثبيت للمؤمنين. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. عند النوم يثبتهم الله تبارك وتعالى فيموتوا على كلمة التوحيد. أما العصور أما المجرمون فلا يستطيعون حتى النطق في هذه الكلمة. يحكي الإمام ابن القيم الجوزية رضي الله عنه أن بعض المحتضرين وكان يعمل شحاذا كان يكثف الناس يتكون متكونا قيل له عند موته قل لا إله إلا الله فقال سلسل الله سلسل الله لأنه عاش حياته لا يستطيع ولا يردد إلا هذه الكلمة سلسل الله مات علي. وآخر من مدمنه لعب بالشطرنج قيل له وهو يموت قل لا إله إلا الله فقال شاهرخ شاهرخ يعني إيش ملك. تأمل أكمل هذه اللعبة فمات عليها. هذا هو سوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى. وقيل لآخر عند موته قل لا إله إلا الله فقال يا رب قائلة يوما وقد تعبت أين الطريق إلى حمام من جابي وما زال يرددها حتى مات. كان من نبعه أنه وجد امرأة تسأل عن حمام من الحمامات التي كانت معروفة في الزمان الماضي فقال لا فيها إلا حير وأشار إلى ناحية بيته. فدخلت المرأة فأطلق عليها الباب وراودها عن نفسها فاحتالت المرأة عليه وأظهرت له الموافقة ثم قالت له اذهب الآن فاشتري لنا بعض الفاكهة والطعام. فخرج الرجل الأحمر أسرع بشراء هذه الأطعمة. فلما جاء لم يجد المرأة في الدار فمرض مرضا شديدا مات فيه وهم يقولون قل لا إله إلا الله وهو يذكر المرأة ويتأسف أنه لم يستطع عشرنا بها ويقول يا رب قائلة يوما وقد تعبت أين الطريق إلى حمام منجاني. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا وإياكم من الفتن وأن يتوفنا مسلمين ويصبحنا بالصالحين. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد الإنسان المخلص الصادق الذي يلجأ إلى الله عز وجل ويطلب منه الإعانة على الاستقامة يعينه الله عز وجل على ذلك ويحقق له رغباته وأمله. يقول الله عز وجل في الحديث الإلهي من عادى لي وليا فقد طاردني بالمحاربة وما تقرر إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا هو السبيل الذي ينبغي علينا أن نسلكه. ما تقرب العبد إلى الله عز وجل بشيء أحب إلى الله مما افترض علينا. ثم إذا أردت أن ترتقي درجة أخرى لليل معية الله ورضوانه وتوفيقه فعليك بالنوافل. النوافل نوافل الطاعات والعبادات ولا يزال العبد يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فماذا يحدث اذا احب الله تبارك وتعالى عبدا؟ فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به يوفقه الله عز وجل فلا يسمع إلا في طاعة الله عز وجل وبصره الذي يبصر به ويسدد بصره ورجله الذي يمشي بها ويده الذي يبطش بها. ليس هذا فقط، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. هذه هي الدرجة العليا التي لا يبلغها إلا أولياء الله تبارك وتعالى، وأولياء الله المتقون، المتقون الذين عبدوه حق عبادته، فنالوا رضوانه ومحبته فأحبهم الله. ونادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، ونادى جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، ونادى في أهل الأرض فوضع له القبول في قلوب العباد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وفدا محبة في قلوب المؤمنين وفي قلوب العباد. هذه هي السبيل الواضحة في الطريق إلى الله عز وجل. أناس استقاموا على طاعة الله، آمنوا بالله ثم استقاموا على هذا الإيمان، على تكاليف الإيمان. فعندما أقول له قال الله، قال رسول الله، يرتجف قلبه، يسمع بكل جوارحه، ثم يبادر إلى التنفيذ. أما حال قصاد القلوب فيرد رأسه ذات اليمين وذات الشمال، ويجادل في آيات الله وفي أحاديث رسول الله، ويقول لك لكن قال فلان، لكن قال علان، لكن أنا نفسيتي لا تستطيع أن تصنع كذا. هؤلاء أصحاب قلوب مريضة، يعرض الإنسان في خصومته وفي عداهاته. عندما تذكر الإنسان المؤمن بالله يصيح سمعه ويرتجف قلبه ويبادر إلى الإنابة إلى الله عز وجل. أما صاحب القلب الميت الذي طلع عليه الأمل فيجادل ويقول لك نفسياتي، ولكن قال فلان وسألت فلان والمصلحة في كذا، هذا قلب إنسان مريض. أما القلب الحي فكمثل قلب أبي ذر رضي الله تعالى عنه، شكوى خادمه فقال له يا ابن السوداء، فاشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال له أعيرته بأمه ابنك امرؤ فيك جاهليا، ماذا صنع ابو ذر رضي الله تعالى عنه؟ لم يقل لا ليست هي جاهليه، لم يقل نفسيتي نفسيه صعبه او انا شديد الغضب او نحو ذلك، لا، بل بادر فوضع خده على التراب في الارض، ثم قال للرجل طق على عنقي، طق قدمك على عنقي. هذه الاستجابه الفوريه لأمر الله والاستقامة على طاعة الله تبارك وتعالى. ما كانوا يقولون سمعنا وعطينا، ما كانوا يقولون إلا سمعنا وعطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. نزلت آيات تحريم الخمر فماذا قال المسلمون؟ لم يقل واحد منهم أنا مدمن خمر أو كنت أشرب زجاجة فسأشرب الآن كأسا، لا، بل بادروا الى الاستجابه والتنفيذ. عندما انزل الله قوله يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والاذان رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم الا ان الخمر قد حرمت، فعمدوا الى زقاق الخمور واوعيه الخمور فأراقوها أمام دور البيوت حتى زالت الأزقة والسكك بالخمور، لأنهم كانوا جميعا ممن يشربون الخمر في الجاهلية. لم يقل لا سأشرب كأسا ثم كأسا ثم أتوقف، لا، هذا لم يكن حال أصحاب القلوب الحية، أصحاب القلوب المصحية بحب الله تبارك وتعالى. نزلت آية الحجاب في العشاء، أمر الله عز وجل النساء بالحجاب بالتحجب والتستر لتتميز الحرة عن الأمة فلا يتعرض لها أحد من المؤمنين. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فعمد النسوة إلى هذه الأغذية والثياب فشققنها
واحتجرنا بها، يعني غطينا انفسنا بالاغطية والثياب، فذهبنا في صلاة الفجر بالثياب التي امر الله عز وجل باقتدائها. نزلت الآية في العشاء فكان التطبيق العملي في صلاة الفجر. لم تكن واحدة منا عندي ثياب كثيرة، او عندما اتزوج سوف اتحجب، او انا صغيرة، او نحو ذلك. هذا قول المنافقين والعصاة، اما قول المؤمنين الصادقين فهو التطبيق العملي المباشر لآيات الله تبارك وتعالى، الاستقامة على دين الله عز وجل. تلاحظ في حياة الصحابة هذه الاستقامة في التطبيق والتنفيذ والمبادرة والمساومة. يقف النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر يقول: قوموا إلى جنة العرض والسماوات والأرض. فأخذ واحد من بين الصفوف فيقول: فخم بخم عرضها السماوات والأرض. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ما قلت؟ لماذا انطويت من بين الصفوف لتسأل هذا السؤال؟ قال: رجاء ان اكون من اهلها. قال: فانت من اهلها. فاخرج الغرر تمراض من جيران ياكلهم ليتقوى بهن على المعركه والمجامله. ثم قال: لئن انا حييت حتى اكل تمراض هؤلاء انها لحياة طويلة. ثم القى بالامر وخرج فاستقبل المعركة، فوجدوه في نهاية المعركة مع الشهداء. هذه هي الاستقامة، المبادرة الى التنفيذ، المبادرة الى الطاعة، استقام على طاعة الله عز وجل. هكذا كانت التربية النبوية للجيل الاسلامي الاول. الله صدق مبادرة جنة عرضها السماوات والأرض، لابد أن يدخل هذه الجنة، حتى إنه يستطيع جدا بضع ثمان يأكل فيهن تمرات، لأن هذه سوف تحجبه عن الجنة. لذلك ألقى التمر ثم قاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. ليس هذا في حال المجاهدين، أي في حال القمم السابقة في الإيمان والتقوى فحسب، بل حتى في حياة العصاة، عصاة المؤمنين، تلحظ في أفعالهم هذه الاستقامة. وكيف أن الإنسان المتقي عندما تزل قدمه يكون عنده يقظة في ضميره، لأن قلبه قلب حي، حتى وإن وقع في الزلل والمعصية دون أن يراه أحد يعلم أن عين الله تبارك وتعالى لا تغفل ولا تنام. المرأة وقعت في الزنا فلم يشهد عليها احد من العالمين، لكن قلبها الحي ظل يخذها، ضميرها المتيقظ يؤذها الى النبي صلى الله عليه وسلم ازا. فجاءت فقالت: يا رسول الله، الا اني قد زنيت فاغفرني. فان المرأة تأتي بنفسها الى رسول الله تطلب منه ان يرجمها حتى تتطهر من هذه المعصية، تشعر بثقل المعصية على نفسها، تشعر ان حياتها قد اظلمت عندما استغلها الشيطان. لذلك جاءت بيقظة الايمان، بضمير الحي، جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم بالمراقبة لله عز وجل، لان واجع الله في قلبها أبى عليها أن تتستر بعد أن ألمت بالزنا، بأعظم عار في تاريخ المرأة الزنا. جاءت لتشهد على نفسها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: ألا إني قد زنيت فطهرني. فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: لعلك أن ترجمني كما أردت ماعقا. لا والله، انها لحبلى من الزنا، تقول عن نفسها انها لحبلى من الزنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تهني حتى تضع حملك. ولم يذهب خلف هذه المرأة رقيب او شرطي، لا، بل تركها لحالها اذا ارادت ان تستتر بستر الله عليها، فلن يبحث عنها احد. فغابت ما غابت ثم جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها طفل يتلطف في خرقه في كفاه وضعت الحمل، ثم جاءت تطلب التطهير فقالت يا رسول الله قد ورعت فردها حتى ارجع الطعيم. تامل الى الرحمه، رحمه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المراه وبهذا الطفل الطهير. فعادت بعدما اطعمت الطهير، جاءت ومعها ولدها في يده كسر الخبز، اصبح ياكل الطعام الان. فقالت له يا رسول الله، فامر بدفع الصبي الى بعض الصحابه، ثم امر بالمراه فحفر لها حفيره الى صدرها، ثم رجمت بالحجاره. فرماها خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه بحجر فشدق راسها فتناثر الدم على ثوبه فسبها. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لقد تابت توبه، لو تابها صاحب مسلم رجل يتعامل بالربا لتاب الله تبارك وتعالى عليه. ثم امر بالمراه فكفرت، ثم صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. تامل الاستقامه على امر الله عز وجل. حتى المراه العاصيه عندها من الايمان المقرر في قلبها ما يحجزها عن الثبات في المعصيه، ما يحجزها عن ان تعرف مع انه لا رقيب عليها الا الله، تعلم ان الله رآها، تعلم ان عملها مسجل عند الله عز وجل. ارادت ان تضمن توبه موقوعا باقامه حد الله عليها في الدنيا حتى تلقى الله عز وجل طاهرة مطهرة من هذا الدم الذي استجلاء الشيطان حتى وقعت فيه. قل آمنت بالله تعالى ثم اتقوا. ألا ما أحوجنا في هذه الدنيا الذي تقوم بالفتن والاضطرابات والمعاصي أن نستقيم جميعا على طاعة الله عز وجل، أن نستقيم على أمر الله تبارك وتعالى، أن نسمع إلى آيات الله، افعل ولا تفعل، هذا هو منهج الله ووحي الله إلى الناس، افعل ولا تفعل، هذا لا يكلفك الكثير، لأن أمر الله تبارك وتعالى كله خير، كله حياة لك ومصلحة لك في حياتك وفي آخرتك. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قل آمنت بالله تعالى ثم استقم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، فاغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وثبت اقداننا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، اليك اوابين منيبين. رب اقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا واسلل سخائنا صدورنا. ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم انا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم. اللهم انصر عبادك المؤمنين المستضعفين في كل مكان. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء وضرب الشقاء وعظام الداء وخيبة الرجاء، كما نعوذ بك اللهم من شماتة الاعداء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.